آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة وهو أنه من وجب عليه التيمم لو توضأ هل وضوءه يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ قلنا بأن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول ما لو صدر منه الوضوء غفلة أو جهلا فلا يكون الحرام فعليا ومنجزا في حقه. في هذه الحالة حكمنا بصحة الوضوء وقد بحثنا هذا المقام الأول سابقا. في الأمر التاسع يبحث في المقام الثاني وهو أنه لو فرضنا بأن الوضوء كان محرما بحرمة فعلية واقعية منجزة على المكلف، كما لو كان عالما ملتفتا إلى أن الوضوء يضر ببدنه وليس ناشئا من عن طريق الغفلة أو الماذا أو عدم الالتفات. فمثلا الأرمد من باب المثال الذي يضر الوضوء بعينه لو توضأ بحيث صار هذا الوضوء مصداقا للضرر الكبير للضرر البالغ فيكون مصداقا للمحرم، وإنما قيدنا الضرر بالضرر البالغ لأنه لا دليل عندنا على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، كما ذكرنا في بعض الجلسات بأنه وإن اشتهر بين المتقدمين أن الإضرار بالنفس حرام إلا أنه لا دليل على هذه القاعدة بإطلاقها، إنما المحرم هو الضرر البليغ يؤدي إلى مثلا عمى إلى هلاك عضو أو قتل نفس أو ما شاكل ذلك. فإذا كان الضرر ضررا بليغا فحينئذ يكون هذا الوضوء محرما بحرمة واقعية ثابتة على المكلف. ففي هذه الحالة لو توضأ والحال هذه هل يحكم بصحة الوضوء أو لا يحكم بصحة الوضوء؟ واضح المطلب؟ نقول لا دليل على صحة الوضوء ولا طريقة إلى إثبات الصحة للزوم تال فاسد من القول بصحة الوضوء. لو قلنا أن وضوءه صحيح يلزم التال الفاسد. بيان ذلك قد عرفت أن هذا الوضوء محرم لأن الوضوء المذكور مصداق للضرر البليغ فيكون مصداقا للمحرم، فهذا الوضوء أعني صب الماء مثلا وإيصال الماء إلى العين من باب المثال مصداق من مصاديق المحرم، وإذا كان مصداقا من مصاديق المحرم فلا يمكن أن يتأتى به الواجب وهو الوضوء. وإلا لو كان صحيحا لكان مصداقا للمأمور به، صحيح؟ لأن المراد من الصحة التفت إتيان الفعل مطابق للمأمور به، هي معنى الصحة الإتيان بالفعل مطابق للمأمور به. فلو كان الفعل صحيحا لازم أن يكون الوضوء مأمور به، ولازم كونه مأمورا به أنه تعلق به الوجوب تعلق به الأمر، فيكون واضح له هكذا. نقول في يعني بين المطلب في مقدمته. المقدمة الأولى وش كان أصل المطلب؟ لا يمكن أن نحكم بأن الوضوء صحيح. لماذا؟ لقياس استثنائي. لو حكمنا أن الوضوء صحيح للازم اجتماع الضدين. هذا الإشكال، لو حكمنا بأن الوضوء صحيح للازم اجتماع الضدين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح، أحتاج الإثبات، اجتماع الضدين محال. المهم إثبات الملازمة بين المقدم والتالي. إثبات الملازمة بين المقدم والتالي عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوضوء محرم والوجه فيها واضح. لماذا؟ لأن الوضوء مصداق للضرر البليغ، لأن الوضوء المذكور يلزم منه حسب الفرض الضرر البليغ، والضرر البليغ محرم، فيكون الوضوء محرم. هاي واضح المقدمة؟ لأنه مصداق للضرر البليغ. المقدمة الثانية أن الوضوء واجب والوجه في ذلك أنه حسب الفرض نريد أن نحكم بصحة الوضوء. مدعي يريد أن يقول الوضوء صحيح، فلو كان الوضوء صحيحا للزم أن يكون الوضوء تعلق به الأمر. تفت المقدمة، لو كان الوضوء صحيحا للزم أنه تعلق الأمر بالوضوء. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ نقول ما هو المراد من الصحة؟ ما معنى الوضوء صحيح؟ وش عن الصحة؟ الصحة كما درسنا في الأصول هو إتيان الفعل مطابقا للمأمور به. متى ما كان الفعل المأتي به مطابق للمأمور به من قبل الشارع قيل أن هذا الفعل صحيح. فالمراد من الصحة أن الفعل الذي يأتي به المكلف مطابق للمأمور به. وأنت قلت حسب الفرض أن هذا الوضوء صحيح، صحيح؟ معنى أنه صحيح يعني مطابق للمأمور به. واضح الآن؟ لم واضح حد الآن؟ ومعنى أنه مطابق للمأمور به أنه تعلق به الأمر لكي يكون مأمور به. معنى أنه مطابق للمأمور به أنه تعلق به الأمر لكي يكون مأمور به. إذا تعلق به الأمر يعني يكون واجبا. فإذا حكمنا على أن هذا الوضوء صحيح معنى ذلك أنه تعلق به الأمر فيكون واجبا. اتضحت المقدمة لما اتضحت لون عين؟ واضح الفكرة؟ واضحة؟ لو يحتاج عزب ها؟ ما تضحى ها احتياطا. لأن المصنف مختصر جدا يعني كالعادة. عندنا شيء واضح أنه المفروض، عندنا شيء مفروض في البحث. ما هو المفروض في البحث؟ ما هو المفروض في البحث؟ أن الوضوء وش أول شيء يلزم منه ضرر البليغ، فيكون الوضوء محرم. هذا صحيح؟ هاي المقدمة الأولى مفروضة حسب البحث.
إيش ما تتعنى بهاري من الوضوء محرم؟
لا مصنفين بيدخل من جهة ثانية اجتماع الأمر والنهي. لا الآن الآن يأتي إن شاء الله يأتي يبين النكتة. ليش هذه المقدمة الوضوء محرم صحيح؟ أنت ماذا تقول هاي المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية يريد نثبت فيها أنه ماذا؟ أن الوضوء واجب. هذا المراد إثباته. خب هذا شو نثبته؟ نقول هذا يتم بناء على ماذا؟ على أن الوضوء صحيح. كيف نقول؟ نقول أنت تدعي بأن الوضوء صحيح، نقول لازم قولك أن الوضوء صحيح هو أن الوضوء واجب. لماذا هكذا نقول؟ لو كان الوضوء صحيحا للزم كونه واجبا. بيثبت هاي المقدمة، يعني يقول هناك ملازمة بين القول بصحة الوضوء وبين كونه واجبا. خب ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ ها نقول لإثبات الملازمة بين المقدم والتالي نحتاج إلى مقدمتين، هاي بيثبت الملازمة بينهما. نقول المراد من الصحة هو إتيان الفعل مطابق للمأمور به. في الأصول قالوا وش معنى الصحة؟ وش يعني صلاتك صحيحة؟ يعني صلاتك مطابقة للمأمور به. وش معنى أنه عقدك صحيح؟ يعني العقد مطابق للمأمور به. خب لو كان اللي أتيت به مو مطابق للمأمور به، هل يقال صحيح أو لا يقال صحيح؟ لا يقال صحيح. إذن المراد من الصحة هو إتيان الفعل مطابقا للمأمور به. ففي مقامنا وش معنى أن الوضوء صحيح؟ يعني أن يكون إتيان الوضوء مطابقا للمأمور به. واضح؟ معنى قولك أن الوضوء صحيح شنو يعني؟ يعني أن الوضوء مطابق للمأمور به. لو أردنا نطبق أن الوضوء صحيح، هذا يساوي أن الوضوء مطابق للمأمور به. هاي المقدمة. المقدمة الثانية، كون الشيء مأمور به فرع تعلق الأمر به. متى يكون شيء مأمور به؟ إذا طب عليه الأمر فنطبقه في المقام. ما هو الشيء المأمور به؟ هو الوضوء. كون الشيء يعني كون الوضوء مأمور به فرع تعلق الأمر بالوضوء. إذا نثبت تعلق الأمر بالوضوء. وش معنى تعلق الأمر بالوضوء؟ يعني هل يساوي وش؟ أن الوضوء واجب.
هذا
قديم
يعني
ما قضيه مين صراحه
لازم
كونه
واجبا. ولا
ما انتم
في
الحوائج
ولا
واجب؟ التزمنا بانه واجب لانه
يصح،
بل يصح يعني مأمور به وان كان عن طريق المبادئ، ما في اشكال.
لا انه الصحه لا تكون لازما، يعني
الصحه ملازمه لكون الشيء ملازم. لا في مقامنا الصحه، يعني الصحه في مقامنا اللي هو بحث عن انه واجب. كون الوضوء صحيحا يعني في مقامنا لو كان الوضوء صحيحا للزم كونه واجبا، لان معنى الصحه هو اتيان الفعل مطابق للمامور به. فهذا اللي يدري صح الوضوء يقول هناك ماذا؟ امر بالوضوء. واضح؟ والا ما في امر بالوضوء، فحينئذ كيف يصح؟ يكفي وجود الامر، هذا متعلق الامر.
يقال انه في الساعه خاصه في نفس المورد لانه
ما في مشكله. خب ما مو مشكلتنا انه يعني واجب، هو واجب. تقدر تقول لو كان الوضوء صحيح لازم كونه مامورا به، ما في اشكال، ما ياثر المطلب على اثر المطلب. خب الان وضح المقدمه. خب اذا اتضحت هاي المقدمه من وين ناشئه؟ من دعوى انه صحيح والمفروض أنه حرام بلا إشكال، هذا حسب المفروض. فيلزم اجتماع ماذا؟ أن الوضوء يجتمع فيه ضدان، أنه واجب وأنه محرمون. خب إذا ما تريد تعبر واجب ما في مشاحات، يعني تقول لو كان الوضوء صحيحا للزم كونه مطلوبا، صحيح صحيح؟ خب يجتمع أيضا التناقض، كونه مطلوبا وكونه منهيا عنه، فيجتمع الضدان، ما في مشكلة من هالجهة، يعني ما عندنا حزازة في التعبيرات. خب إذن بناء إذا النتيجة هكذا، لو توضأ المكلف حال كون الوضوء محرم ضررا بالغا يلزم من ذلك اجتماع ماذا؟ اجتماع ماذا؟ النقيضين، وهو أو الضدين، وهو أن الوضوء مطلوب به ومأمور به، ولا يمكن اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. خب عندما نقول لا يمكن اجتماع الضدين فلا بد ان احد المقدمتين باطله، اما المقدمه الاولى باطله او المقدمه الثانيه باطله. لا إشكال أن المقدمة الأولى مفروضة البحث، فلا يمكن أن تكون باطلة، فيتعين كون الباطل المقدمة الثانية. واضح الفكرة؟ خب ليش المقدمة الثانية باطلة؟ لأنها لازمة كون الوضوء صحيحا. فإذا كانت المقدمة الثانية باطلة والمقدمة الثانية إنما نشأت من كون الوضوء صحيح، فيتعين أن الوضوء ليس بصحيح. واضح الفكرة لو؟ واضح؟ لا بحث في الأصول، يعني هذا يعني فيها شوي، يعني لو بدي أدخل فيها البحث وش معنى الحرمة الواقعية والدقة، يعني فوق مستوى الكتاب. واضح هو القدر المتيقن الآن بأنه نقول المراد من الحرمة الواقعية المورد الذي ثبت على المكلف أنه حرام كما في حالة الالتفات والعلم،
لأنه فرقت أنه مقامان في المقدمة كأنه أشار إلى الحرمة الواقعية ولو كشفت بعد أيام الفعل.
شو أنا؟
في مقدمة المسوغات
الثانية. لا المراد من شوف المراد من الحرمة الواقعية الآن على مستوى هذا الكتاب بأنه ماذا؟ بأنه في غير مورد الغفلة، وهو فصل قال إذا كان غفلة وجهل في الكتاب فإنه ماذا؟ فإنه يكون حرام لأنه لا فعلية في التكليف. المراد من الحرمة الواقعية هي مورد الحر فعلية التكليف. عبارة المصنف فيها إشكال، عبارة المصنف التفت أنا بلي عبارة المصنف فيها إشكال، يعني بس ما نريد إحنا نعم. عبارة المصنف لو ترجع إليها فيها إشكال، بس أنا إحنا ما نبي ندخل فيها التفاصيل. شوف عبارة المصنف ما نريد ندخل فيها المعمعة، لأن أرجع للعبارة في صفحة 108 يقول ومن توضأ في مورد وجوب التيمم غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته منه متى؟ إذا لم يكن محرما واقع. كأنه يفترض بأنه يمكن أن نفترض أن الشيء محرم واقعا حتى مع صورة الغفلة والجهل. هل هذا كلام صحيح؟ يعني يقول متى؟ غفلة أو جهلا في تفصيل، فنقول إذا ما كان محرم واقعا قيل بالصحة، أما لو كان محرم واقعا فلا نقول بص بالصحة. فكأنه المصنف يفترض أنه يمكن أن نفترض أن الشيء محرم واقعا مع كونه ماذا؟ مع كونه هناك غفلة أو جهل. صحيح؟ هذا التعبير المصنف في هذا المطلب. هناك محل إشكال تريدون ندخل؟ إذا تريدون ندخل تعبون. خب نقول وقع كلام بين الأصوليين بأنه عندنا قيدان، قيد الغفلة وعندنا قيد الجهل. صحيح؟ شيئين ذكرهم المصنف، الجهل والغفلة. هل الغفلة والجهل لهما مدخلية في مقام فعلية التكليف أو لهما مدخلية في مقام تنجز التكليف؟ بيان ذلك أن التكليف له مراحل، ونتكلم عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجعل، وهو إنشاء الحكم على نحو القضية الحقيقية، وعندنا مرحلة الفعلية، وهي تلك المرحلة التي يعبر عنها في الأصول بمرتبة المجعول، وتكون هذه المرحلة بفعلية الموضوع. إذا كان الموضوع فعليا فيكون الحكم فعليا. وعندنا مرتبة ثالثة وقع الكلام فيها، وهي مرتبة تنجز الحكم. فهل يوجد فارق بين مرحلة تنجز الحكم وبين مرحلة فعلية الحكم أو لا يوجد فارق؟ وإذا كان الفارق موجودا فما هو الفارق؟ صحيح؟ بعض الأصوليين ذكروا أنه لا فرق بين مرحلة الفعلية والتنجز، فعلية الحكم تساوق تنجزه، فإذا كان الموضوع فعليا فيكون الحكم منجزا. يقول المولى لله على الناس حج البيت، ما معنى الجح؟ هي القضية الحقيقية، هي المرحلة الأولى. ما معنى الفعلية؟ يوجد مستطيع في الخارج قادر، فحينئذ يكون فعلية الحكم بفعلية موضوعه. يقول هذا القول الأول، الفعلية تساوق التنجيز، إذا كان فعلي فيكون منجز في حقه، فلا فرق بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز. وهناك قول آخر يقول هناك فرق بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز، فقد يكون الحكم فعليا ولا يكون منجزا على المكلف. هذا مرة يتنبخ البحث، بحث منخل طويل عريض. خب، بناء على وجود الفرق بين مرحلة الفعلية والتنجز وهو الصحيح عند الأصوليين، كيف نعرف أن التكليف وصل إلى مرحلة الفعلية، ومتى نعرف أن التكليف وصل إلى مرحلة التنجز؟ تفتين المطلب؟ نقول نعرف ذلك بهالقاعدة، متى، هل درسناها؟ متى ما كان الموضوع فعليا فيكون الحكم فعليا، فيكون الحكم فعليا، يسمى مرتبة المجعول. لكن في بعض الأحيان يكون الحكم فعلي لكن ما يتنجز التكليف على المكلف مع كونه فعليا، وبيان ذلك في مسألة العلم والجهل، في العلم والجهل. درسنا في الأصول أنه هل يمكن أخذ العلم قيدا في الموضوع ولا يمكن؟ لا يمكن. درسنا في الأصول لا يمكن أن يؤخذ ماذا؟ لا يمكن أن يؤخذ العلم قيدا في الموضوع. وبناء على ذلك أسألكم السؤال ده، هل العلم والجهل لهما مدخلية في مرحلة الفعلية أو لا؟ ليس لهما مدخلية في مرحلة الفعلية. ليش؟ لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وحيث أنك قلت أنه لم يؤخذ في الموضوع قيد العلم والجهل، فالحكم فعلي سواء كان المكلف عالم أو جاهل. المولى ما يقول إذا كنت عالما بوجوب الصلاة فصلي، صحيح؟ ما يقول، ما يجوز لزوم الدور كما ذكرنا في الأصول، صحيح؟ ما يمكن المولى يقول إذا كنت عالما بالصلاة فصل، فهذا لا يجوز. لا يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، صحيح؟ بل يقول إذا كنت بالغا ماذا كذا فصلي. فحينئذ تصير مشكلة، يقول في لو كان الإنسان جاهل بوجوب الصلاة في مرحلة الجهل، الحكم فعلي أو مفعلي؟ فعلي في حقه، هل منجز؟
ليس
المنجز. التنجز معناه إدخال الشيء في العهدة واستحقاق العقاب. معنى التنجز هو وصول الحكم لاستحقاق، لمرتبة استحقاق العقاب، بحيث أن المولى يستطيع أن يعاقب العبد، لماذا تركت هذا الفعل؟ فالمراد من مرحلة التنجز هي تلك المرحلة التي يصل فيها التكليف إلى مستوى الإدانة، بحيث أن المولى يصح له أن ماذا؟ أن يسأل العبد ويعاقبه. نقول إذا كان جاهل هل يصح العقاب الجاهل أو لا يصح؟ لا يصح عقاب الجاهل مع كون الحكم فعليا. ففرضنا فرق بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز، وهي في مرحلة في مستوى الجاهل بالحكم. ففي مرحلة الجاهل بالحكم هناك مرحلة للفعلية موجودة ولا يوجد تنجز، صحيح؟ أما النسيان، الناسي، قلنا في قيدين تذكرون جهل والنسيان. الناسي هل هل في حقه الحكم فعلي أو ليس بفعلي؟
فعلي.
مثل جاهل؟
صار فعلي وتنفيذ.
لا، مو الناسي، مو العجاهل الآن، تكلم عن الناسي والغافل. نقول الناسي والغافل الحكم ليس في حقه فعليون، فعلية الحكم ما موجودة. لماذا؟ لأنه يشترط في جميع التكاليف القدرة، ولهذا درسنا في الأصول أن القدرة العقلية قيد في جميع التكاليف. تذكرون في الحلقة الثانية القدرة، القدرة قيد في الموضوع، لأن جميع التكاليف مشروطة بالقدرة. هاي التكليف اللي يقول لك صلي، ما في صلي إذا قدرت، لكن هذا شرط، شرط عقلي. فجميع التكاليف الشرعية مأخوذ في موضوعها القدرة، والناس والغافل غير قادر على امتثال التكليف. يقدر يمتثل الناس والغافل لو غير قادر؟ غير قادر. خب، الناسي والغافر غير ملتفت، فلا يمكن أن يكون الخطاب في حقه فعليا. هاي في الأصول إن شاء الله بعد في مراحل أعلى تعمق المطلب لكم إن شاء الله. فقط هاي. إذن عندنا الناسي لا توجد فعلية، وبالضرورة لا توجد وإيش؟ التنجز بعد، لأن النسبة بين المرحلتين العموم والخصوص مطلق. الفعلية أعم مطلقا من التنجز، قد توجد فعلية توجد تنجز، لكن ما يمكن تنجز بلا فعلية. خب، إذا اتضح ذلك فنقول أمس نحن درسنا، هاي في إشكال عرف مصنف بس ما كنا نرجع فيها، قال أمس بأن من توضأ حال كونه غافلا أو جاهلا فإنه الوضوء صحيح. تذكرون في الجلسة السابقة ليش؟ لأنه لا مانع من فعلية التكليف إلا فعلية التكليف المقابل. شو عبارة مصنف؟ وش كانت ذيك مرة؟ يقول إذا صدر منه غفلة أو جهلا فلأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلا فعلية التكليف المقابل، والمفروض سقوطه بالجهل وال غفلة. نقول هذا كلام صح. نقول بأنه إذا كان في مرحلة الجهل فلا تسقط فعلية التكليف، تسقط المنجزية. وأنت قلت في عبارتك أن المانع من وجوب الوضوء هي فعلية التكليف، ونقول في صورة الجهل التكليف فعليان. نعم، في صورة الغفلة والنسيان التكليف ليس فعليان. فمن خلال التفريق بين مرحلة الفعلية والتنجز يلزم هذا الإشكال الأول على عبارة المصنف، أنه ما فرق بينهم وقال بأن المانع من فعلية التكليف خب نسلم الكبرى، لكن في مرحلة الجهل لا يوجد مانع من فعلية التكليف. هذا الإشكال الأول على عبارة المصنف. الإشكال الثاني بأنه ما معنى أن الحرام واقعي؟ يقولون معنى الحرمة الواقعية تلك الحرمة التي وصلت إلى مرحلة الفعلية. كل حكم وصل إلى مرحلة الفعلية فيكون الحكم بإزاء حكما واقعيا. المراد من الواقعية هنا يعني الفعلية، كما هي مستفادة من عبارة السيد خوي. هذا المطلب نأخذ من كلام السيد خوي، الحرمة الواقعية الفعلية. متى تكون الحرمة فعلية؟ في حالة الجهل. أما في حالة النسيان لا تكون الحرمة فعلية. فحينئذ نريد أن ندعي هكذا هذه الدعوة، إذا توضأ المكلف وكانت الحرمة واقعية يعني فعلية فإنه يلزم اجتماع الأمر والنهي. ليش يلزم اجتماع الأمر؟ لأن التكليف فعلي، وحيث أن التكليف فعلي فهو مخاطب بماذا؟ بالوضوء. تفتين؟ في حالة الجهل التكليف فعلي المفروض، فحتى لو كان جاهلا التكليف يكون فعليا، وإذا كان التكليف فعليا فهو المفروض أنه مخاطب ماذا؟ مخاطب بالحرمة. ليش؟ وش فرض مسألتنا؟ وش فرض مسألة؟ أنه شخص توضأ وكان الوضوء ضررا بالغا في حقه، وش قلنا يلزم اجتماع الأمر؟ والنهي. وين الأمر؟ الوضوء. لأن هاي لازم مش قلنا لازم الصح
صح
صحيح؟ يا ريت في المطالب. وش النهي؟ النهي الوضوء لأنه ضرر. نقول متى يكون الوضوء منهي عن إذا كان ضرر؟ متى نقول منهي منهي؟ إذا كان حكم فعلي. لكي يكون منهي يعني حكم فعلي. متى يكون حكم فعلي؟ في أي حالة؟ في حالة العلم والالتفات كقدر متيقن، وكذا في حالة الجهل. فإنه في حالة الجهل بالحكم يكون أيضا الحكم فعلي، فيكون الضرر حرام، يقول ما يدري بالضرر لكن توضأ. نقول هناك مبغوضية فعلي لكنه أنت ما تعاقب صح لأنك جاهل، لكن في مبغوضية ما في مبغوضية. هناك مبغوض إذا كان هناك مبغوضية يلزم اجتماع الأمر والنهي. واضح؟
هذا
وقت مناقشة. بس أقول عبارة المصنف فيها شوف إشكال، شوف عبارة المصنف فيها إشكال.
هذه الثانية ما فيها إشكال.
لا حتى هذه شوفها، رجع إلى الديباجات المصنف. هذا ما بيخرف مطلب شوي عميق، وهو مصنف عبارته فيها إشكال يعني. يقول ومن توضأ في مورد وجوب التيمم غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته منه إذا لم يكن محرما واقعا. خلنا نحل العبارة. وش يعني بيقول هالعبارة لو تعبتهم؟ حلل العبارة. هناك إشكال على العبارة في عبارة مصنف هكذا. وش تفهم العبارة هكذا؟ معنى العبارة يقول في حالة الجهل أو الغفلة في قسمين. في قسم لا يوجد حرمة واقعية، وتارة توجد حرمة واقعية. إذا ما توجد حرمة واقعية نقول بالصح بالصحة، صحة الوضوء يعني. إذا كان في حرمة واقعية نقول ببطلان الوضوء. على صحته صح لهم صح من العبارة نطلع. شوف رجع للعبارة. ومن توضأ في مورد وجوب التيمم غفلة أو جهلا هي مقسم فقد قيل بصحة من متى؟ إذا لم يكن محرم واقعا. يعني في قسمين، تارة يكون محرم واقعا وتارة لا يكون محرم واقعا. إذا ما كان يوجد حرمة واقعية فتكون هنا الوضوء صحيح، إذا توجد حرمة واقعية يكون البطلان الوضوء. خب في شرح للمطلب رجع للشرح. شوف شرح العبارة. يقول وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة إذا صدرت منه غفلة أو جهلا كذا. خل في هذا القسم. وشوف المشكلة في العبارات، وش خل في هالقسم؟ شو شرح المصنف؟ في أي مورد؟ الحرج والضرر. متى؟ إذا كان غفلة أو جهل. ياي بعد ان جبي يشرح هذا ماذا قال؟ قال الضرر البليغ. خب شوف يقول واما اعتبار عدم الحرمه واقع كالارمد الذي يضره الماء ضررا بالغا. صحيح. خب هذا الضرر البليغ ما يخلف الضرر الحرج اللي تقدم علينا سابقا. خله ما يخل فضيل خل. وش الفرق؟ كيف تقول انت علمتنا امس ان في الحرج والضرر بينا اثبتنا ان الوضوء صحيح ببركه امتنانيه وكذا، ليش لما جيت للضرر البالغ قلت ببطلان الوضوء؟ عبرت بالحرمه الواقعيه. وش تقصد بالحرمه الواقعيه؟ ما بين المصنف المطالب. واضح؟ قول الصحيح هكذا. قول هذا التقسيم كله محل اشكال. ليش محل اشكال؟ نقول الجهل أو الغفلة ما عندنا يقسم تارة لا يوجد حرمة واقعية وتارة يوجد حرمة واقعية. إذا أردنا أن نقسم المطلب بشكل صح هكذا نقول. يعني التقسيم الصحيح هكذا، كما أيضا فعل السيد الخوئي. نقول هكذا الأصح، أن نقول الحرمة تارة تكون فعلية وتارة تكون لا تكون لا تكون فعلية، كما هو في دليل المصنف. واشتدل المصنف يقول وليس المانع من فعلية الآن بالوضوء إلا كذا. الحرمة حرمة ماذا؟ حرمة الوضوء، الحرمة للوضوء تارة تكون فعلة تارة تكون فعلية. متى تكون فعلية؟ ما هي موارد كونها فعلية؟ نقول عدة موارد: العلم والالتفات، مورد الجهل مطلقا، أو شيل العلم والالتفات محتاج يقول الالتفات والجهل. متى ما تحقق الالتفات أو تحقق الجهل فتكون هناك فعلية، صحيح؟ لأنه العلم ليس له مدخل في الفعلية. متى يتحقق الفعلية؟ في أي مسألة فرض أنه المكلف ملتفت إلى الضرار، ملتفت إلى الحرج، تكون الحرمة فعلية. فقوله سواء كان غفلة أو جهلا محان إشكال في العبارة الأولى. نقول الفعلي إذا كان جاهل يكون حكم فعلي، وإذا كان حكم فعلي تكون الحرمة له مو منجزة في حقه، لكن الحرمة واقعية. متى يكون لا تكون فعلية؟ إذا كان غافل أو ناسي، هنا لا تكون فعلية لأن التكاليف كلها مشروطة بالالتفات. فلو توضأ غافلا أو ناسيا سواء كان الضرر بليغ أو الضرر غير بليغ ما في مشكلة، وضوءه صحيح.
فإن
شفت المدار
في الفعلية وعدمها على الالتفات،
على الالتفات وعدم الالتفات. الجهل والعلم ليس له مدخلية في الفعلية، فهذا ذكروا الجهل والعلم له مدخلية في مرحلة التنجز لا مرحلة الفعلية. لكن احنا ما نريد ندخل في هالمطالب لأن أخذنا درس كامل واضح، والدخول في هالمطالب مش ناشئة من عبارة المصنف المش فيها إشكال واضح. إذن قول المصنف وأما اعتبار عدم الحرمة الواقعية، يعني متى ما كانت الحرمة ثابتة على المكلف في مرحلة الفعلية يكون هذا مصداق الاجتماع الأمري والنهي. بين اجتماع الأمر والنهي قبل، ولا فرق بين كونه جاهلا أو عالما. نعم لو ما كان غافل، لو كان غافل، لو كان غير ملتفت فوضوءه لا يكون محرما وإن لزم منه الضرر البليغ. خليه يلزم إذا كان غافل، لا تكون الحرمة حرمة ماذا؟ فعلية وواقعية. يقول وأما اعتبار عدم الحرمة واقعا كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بليغا، تكتب وتوضأ حال كونه ماذا؟ غير غافل كملتفتا سواء كان جاهلا أو غير جاهل، واضح. فلأن المحرم لا يقع مصداقا للواجب، هذا ما يسمى، هذا يسمى عندنا هاي يسمى اجتماعا ماذا؟ مصداق. عندنا اجتماعان، اجتماع موردي واجتماع مصداقي، درسنا في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي. تارة يكون الاجتماع اجتماع مورد فقط، اتفق في الخارج أنهما اجتمعا في مورد واحد، كما لو فرضنا أن الشخص صلى ونظر إلى الأجنبية، هذا صلاة صحيحة لو باطلة؟ صحيحة، مع أنه قد يقال اجتمع الأمر وأنه نقول لا، نقول التفت هالمطالب. ما هو مصداق الأمر؟ الصلاة اللي الحركات والسجود والركوع. ما هو مصداق المحرم؟ النظر إلى هل النظر يجب صلاة أو غير صلاة؟
غير صلاة،
نظر مو صلاة، ولا لو كان صلاة لا لا عام ما تصح منه الصلاة لأنه يشترط فيها النظر، واضح؟ إذا ما كان هذا اجتماع فقط في المورد، ليش؟ لأن مصداق واجب غير مصداق المحرم، فما صار اجتماع مصداقي، اجتمع أو اتفقوا أنه صارت النظر مقارن للصلاة، هي اجتماع مصداق، اجتماع موردي. في الخارج اتفق أن النظر صار موردا مع الصلاة، لكن ما هو مصداق للصلاة غير ما هو مصداق للنظر الحرام. وإذا تبي تعرف أن هذا اجتماع مصداقي أو موردي هكذا قل أين مصداق الواجب وأين مصداق المحرم. إن كان مصداق الواجب والمحرم واحد يسمون هذا اجتماع مصداقي، بحثنا اجتماع الأمر والنهي، ما يمكن أن يجتمع حكماني على متعلق واحد. إذا كان مصداق الواجب غير ما هو مصداق المحرم اتفقا أنه في الخارج صار بينهم تقارن. هل كان اجتماع موردي؟ لا مانع من الاجتماع الموردي، ما في إشكال عند الأصوليين. واضح الضابطة؟ لو أعيدها مرة ثانية. خوف. ففي مقامنا نسأل ما هو مصداق الصلاة؟ الوضوء، صب الماء وإيصال الماء على العضو. ما هو مصداق الحرام له الضرر؟ نفس إيصال الماء على العضو. فما هو مصداق للواجب وما هو مصداق المحرم فيصل اجتماع مصداقي. هذا يقول يستحيل اجتماع الضد الضدين، مصداق واحد صار مجمع للواجب والمحرم ولا يجوز. واضح؟ يقول فلأن المحرم لا يقع مصداقا، اجتماع مصداقي لا يمكن، أن المحرم لا يقع مصداقا للواجب، وإلا يلزم اجتماع الضدين يعني الحرمة والوجوب على الوضوء. خب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأسئلة، في الأمر التاسع. الأمر العاشر، في الأمر العاشر لو فرضنا أن المكلف في ضيق الوقت، قلنا الواجب على المكلف في ضيق الوقت عن الوضوء أن يتيمم. لو توضأ والحال هذه، هل وضوءه صحيح أو وضوءه غير صحيح؟ توضأ وخل طلع الوقت بيصلي المسكين، بيصلي قضاء، ومنسكت على تصلي، وضوءك صح لو صح أول شيء؟ أنت هل وضوءك اللي أوقعت في ضيق الوقت هل هو وضوءك وضوء صحيح أو ليس وضوءا صحيحا؟ قد يقال بدوان أن الوضوء غير صحيح، والوجه في ذلك أن المراد من الصحة كما بينا اليوم 10 مرات، المراد من الصحة هو إتيان الفعل مطابقا للمأمور به. وكونه كذلك فرع صب وفرع وجود الأمر، فإذا كان هنا أمر انصب على هذا الشيء قيل بأنه مأمور به، فلو أتيت في الخارج مصداقا له يكون هذا صحيح. ومن الواضح جدا أن المكلف في ضيق الوقت غير مخاطب وغير مأمور أصلا بالوضوء، إنما هو مأمور بماذا؟ بالتيمم. فما صدر منه في الخارج وهو الوضوء حال كون الوقت ضيقا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه غير مأمور به، لأنه مأمور بوجه مأمور تيمم، فلا خطاب فلا أمر بالوضوء. إذا ما في أمر بالوضوء أنت تأتي بماذا؟ تأتي بشيء غير مأمور به. إذا ما كان غير مأمور به فلا يمكن أن يكون صحيحا، لأن الصحة معناها الإتيان بالفعل مطابقا للمأمور به، والمفروض أنه غير مأمور به. فالمفروض أن نحكم على أنه ماذا؟ على أن الوضوء ماذا؟ باطلون. المصنف يقول بالرغم من ذلك يمكن أن نصحح الوضوء، وذلك ببيان أنه نسلم أن المكلف مخاطب بوجوب التيمم، فليس هو مخاطب للوضوء لأجل الصلاة، لكن عندنا شيء يسمى بالاستحباب النفسي للوضوء بغض النظر عن الصلاة وعدم الصلاة، في نفسه الوضوء مستحب. وإذا كان الوضوء في نفسه مستحب فهو مأمور به، مطلوب، مأمور يعني العام من الوجوب وماذا؟ والاستحباب، مأمور يعني العام، فهو مطلوب به. فلو توضأ، فنقول إذا نظرنا، التفت المطلب، إذا نظرنا إلى هذا الوضوء بلحاظ الصلاة فهو غير مأمور به، إذا نظرنا إلى الوضوء بلحاظ الصلاة هو غير، لأنه مأمور بالتيمم لأجل الصلاة. لكن لو نظرنا إلى الوضوء من جهة النفسية أنه مستحب النفسي، أن الله يحب أن يكون العبد على وضوء، يحب المتواب، يحب المتطهرين، فيكون هذا ماذا؟ هذا مصداق للمطلوب به، فيكون ماذا؟ صحيحا، لأن الصحة هو الإتيان بشيء مطابقا للمأمور به، وهذا مأمور به لا من جهته الغيرية كما يقولون من جهة كونه مقدمة للصلاة، بل من جهة النفس نفسية. وبعبارة أخرى كما يذكرون بأن الوضوء له حيثيتان، حيثية الوجوب الغيري وحيثية الطلب النفسي. وجوب غيري لأجل الصلاة، ومطلوب نفسا من جهة نفسه بغض النظر عن غيره، وجدت صلاة أو لم توجد صلاة. لا سيأتي بعد هذا الإشكال، سيأتي صنف سيأتي له أن اقتضاء لهم بالشيء لا يقتضي أنها عن ضده. لا سيأتي هذا يرجع، لأن هذا يرجع لبني إلى هذا الآن. سيأتي
الصلاة حرام،
لا حرام الآن ما في إشكال. اجتماع، هذا اجتماع من مصادق الاجتماع الموردي لا الاجتماع المصداقي أيضا. لا الآن نشوف إن شاء الله، خلينا نخلص المطلب قبل ما يجي إشكال. خب، فإذا عندنا حيثية الوجوب الغيري وحيثية الطلب النفسي، والمهم أن نثبت أن هناك صحة، والصحة هو تيان الفعل مطابق للمطلوب والمأمور به، وهذا مطلوب به ولو من جهة الطلب النفسي. إن قلت أنه كون الوضوء صحيحا بالطلب النفسي متوقف على أن الوضوء غير منهي عنه، وإلا لو كان منهي عنه فلا يكون مصداقا للطلب كما بينا قبل قليل، لا يمكن أن يجتمع الضدين. ونحن نقول أن الوضوء مطلقا سواء كان من الجهة الغيرية أو من الجهة النفسية منهي عنه، الوضوء مطلقا منهي عنه. وإذا كان الوضوء مطلقا منهي عنه، فهل يمكن أن يكون مصداقا للواجب ولا يكون مصداقا للواجب؟ لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. هذه الدعوة نريد أن ندعي بأن الوضوء مطلقا منهي عنه، جهة غيرية وجهة نفسية، إحنا ما نفهم السوالف أدلة منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ لقاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بيان ذلك أن المكلف مأمور بالتيمم، ففي هذا الوقت مأمور بماذا؟ تيمم. فلو أوقع الوضوء في هذا الوقت الذي هو مأمور فيه بالتيمم لكان الوضوء منهي عنه، لأن الوضوء ضد للتيمم، والأمر بالتيمم يقتضي النهي عن ضده الذي هو الوضوء، فيكون الوضوء منهي عنه في هذه الوقت، في هذا الوقت. وهذا ما يعبر عنه مثل السيد يقول هو مطلوب أنه في هذا الوقت يتيمم ويصلي، فلو توضأ لأدى ذلك إلى أنه صرف الوقت فيما هو ماذا؟ خارج الواجب الذي كان يجب عليه أن يصرف هذه الدقائق في التيمم، فأوقع هذا الوقت في وين وأدى؟ وأدى ماذا؟ وأدى الوضوء، فهو منهي عنه لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة، يؤدي إلى تفويت الصلاة بالاختيار. هذا عبارة أخرى عن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالتيمم في فترة يقتضي النهي عن ضده. مثل لو شخص دخل المسجد والوقت ضيق كما نظر المثال ماذا وأراد ومخاطب بذات النجاسة، لو توضأ فقد يقال لو صلى استغفر الله، يقولون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مأمور بماذا؟ بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ضد للصلاة. ليش ضد؟ لأنه لا يمكن للمكلف أن يجتمع بينهما، قدرته قاصرة عن الجمع، فإما أن تأتي بالطهارة وإما أن تأتي إما أن تزيل النجاسة وإما أن تصلي، فهما ضدان لا يمكن أن يجتمع. الفاضح ليش لا يمكن يجتمع؟ لأن المكلف قدرته ضيقة عن امتثال التكليفين في وقت الواحد، فيكون ضدان، إما أن الضدان. هنا نقول أيضا هناك ضدية في هذا الوقت القصير، هناك ضدية بين التيمم وبين الوضوء، لأنه لا يمكن أن يتوضأ ويتيمم في هذا الوقت القصير، لأنه يجب عليه أن يصرف طاقته ووقته في التيمم، فحينئذ يكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، والأمر بالتيمم يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الوضوء، فيكون الوضوء منهيا عنه. إذا كان الوضوء منهيا عنه فلا يكون مصداقا للواجب، وإلا يلزم اجتماع الضدين. واضح الفكرة؟ يقول المصنف نحن لا نؤمن بهذه القاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما نؤمن بهذه القاعدة كبرويا، مو ثابت عندنا في الأصول.
لا ما يؤمن نجي من جهة أخرى.
خب بعدين خب الآن خلق قبل هذا. إذن المصنف لا يؤمن بهذه القاعدة، وإذا كمان في القاعدة والطلب النفسي ثابت على كل حال. المطلب يحتاج إلى تعميق من جهتين. الجهة الأولى، ما هو الدليل على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وما معنى الاستحباب النفسي أصلا؟ إحنا أنتم متوهم يعني لعله في أكثر الأذهان المراد من الاستحباب النفسي هو ماذا؟ هو الكون على الطهارة. هل هذا المراد من الاستحباب النفسي أو هذه غاية من غايات الوضوء أصلا؟ ليس المراد من الاستحباب النفسي الكون على الطهارة، اشتباه واضح. هذا مطلب يحتاج ما معنى الاستحباب النفسي وتعميق كلام المصنف. ليش أن عدم اقتضاء الأمر بالشهل الناهي عن ضد؟ تريدون عليكم لو تريدون غدا نشرح المطلب على راحتكم. احنا نبحث تشرحون ان شاء الله، احنا نبحث تشرحون. خب ان شاء الله انتم ان شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.